إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مسائل متعلقة بالوضوء. الوضوء لكل صلاة، كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الغالبي الوضوء لكل صلاة. فعن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. أخرجه البخاري. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وكما صح عنه ذلك، فقد صح عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد. فعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. رواه مسلم. قال الحافظ في الفتح في مسألة الوضوء من غير حدث عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال: إن هذا الحديث المذكور يدل على أن المراد في الغالب صلاة الفريضة. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته. ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه، يعني الوضوء لكل صلاة لبيان الجواز، كما وقع يوم الفتح. خلاصة القول أن الوضوء لكل صلاة مستحب، والصلوات كلها بوضوء واحد جائز. من مسائل الوضوء اشتراط الوضوء للصلاة لمن أحدث. كان صلى الله عليه وآله وسلم يشترط الوضوء للصلاة لمن أحدث إذا وجد الماء، تصديقا لقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الألباني: حسن صحيح. واختلف العلماء في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض وإن لم يكن على حدث، يعني لو كان على طهارة ثم جاء وقت الصلاة فأراد الصلاة فقالوا فرض عليه أن يتوضأ، وقالوا هذا بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا كنتم محدثين، ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. وأما جواز صلاة أكثر من فريضة بوضوء واحد فقد قال ابن المنذر ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إلى الصلاة طاهرة. ثم استدل بحديث بريدة الذي تقدم وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده صلى الله عليه وسلم. وقال أي ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استدامة الوضوء، كان صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه رضي الله عنهم على استدامة الوضوء في صلاة وفي غير صلاة وفي أحوالهم وأوقاتهم كافة، ويقول لهم الطهور شطر الإيمان كما في صحيح مسلم، ويعرفهم فضله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. إذن جاء الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم وصححه، ورواه ابن حبان في صحيحه وقال في أوله سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث ورواه ابن ماجه أيضا من حديث ليث هو ابن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله، والحديث يرويه عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما، قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، والخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح، أي سمعت صوت مشيتك. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح. فبلال رضي الله تعالى عنه يواظب على الوضوء ويحافظ على تجديده: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فهو دائما في حال وضوء رضي الله تعالى عنه. فكانت العاقبة ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. مما ينبغي أن يراعى الاقتصاد في الوضوء، أي فيما يتوضأ به، وعدم الإسراف فيه. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقتصد في وضوءه ولا يسرف فيه، فكان يتوضأ بالمد، والمد ملء كفي الإنسان من الماء ها هنا. وهذا جاء في حديث سفينة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو عوانة والترمذي وابن ماجه عن سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، والمد ملء كفي الإنسان من الماء. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد، بل يتوضأ بثلثي المد. فعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. فالاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه مسلم وغيره. الصاع أربعة أمداد، وربما زاد قليلا صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أمداد كما في حديث أنس رضي الله عنه. المد كيل يسع رطلا وثلثا، قيل سمي بذلك لأنه يسع ملء كفي الإنسان فسمي مدا. لو تأملنا هذا الحديث جيدا لأصابتنا الدهشة مما يفعله بعض الناس في عصرنا هذا، حيث أن الواحد منهم يفتح صنبور الماء ويتوضأ، وأحيانا يكلم جاره والماء يجري، وهذا إسراف كبير، ومن فعل هذا فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعله نصب عينيه وأن يتبع السنة في الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. وهنا يتبين له حقيقة اتباعه وحقيقة تمثله بهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المنصوح به للمسلم لو أراد أن يتوضأ أن يضع عنده إناء يسع مقدار المد ليعود نفسه على اتباع السنة. والحقيقة أنه لا يشترط في ماء الوضوء مقدار محدد، ولكن يكره الإسراف في استخدام الماء. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أنه لا يشترط في ماء الوضوء ولا ماء الغسل قدر معين. وردت السنة بذكر مقدار الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. المد ملء الكفين مجتمعين من الماء، الصاع 4 أمداد. وفي حديث سفينة الذي أخرجه مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وكذلك ذكرت أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر 2/3 المد، وهو حديث صحيح عنها رضي الله عنه. هذه الأحاديث في من توضأ من إناء ونحوه، أما من كان يتوضأ من الصنابير فكيف يحدد المد والصاع؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قيل نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط، فيقال: لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، فلا تزد على 3، ولا تزد في الغسل على 1، وبهذا يحصل الاعتدال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعدي في ماء الوضوء، فقال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. حديث سفينة دلنا على ما كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الماء في الغسل وفي الوضوء. وعن جابر بن عبد الله أن قوما سألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. قال النووي: والمستحب ألا ينقص في الغسل عن الصاع، ولا في الوضوء عن المد، والصاع 5 أرطال و3 بالبغدادي، والمد 1/3، ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد، وهذا هو الصواب المشهور. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف. قال النووي: أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء وماء الغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. وممن نقل الإجماع على ذلك الطبري، سواء كان كثيرا أو قليلا، وإذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإناء واحد وهو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهم هو ثلاثة آصع. وروى مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد. فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الماء للطهارة. قال النووي قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر مستعمله وأقله، فدل على أن لا حد لماء الطهارة يجب استيفاؤه. ولكن لا يسرف أن الإسراف مذموم في كل حال. وقد رغبت السنة في استعمال السواك، والسواك ما يدلك به الفم من العيدان، والسواك كالمسواك والجمع سوك. وأصل السواك من شجر الأراك، هو شجر معروف يستاك بفروعه. قال أبو حنيفة وأفضل ما استيك بفرعه من الشجر وأطيب ما رعته الماشية رائحة لبن. قال أبو زياد منه تتخذ هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند الناس العروق، يعني من شجر الأراك، وهي تكون واسعة محلالا واحدته أراكة. قال ابن شميل الأراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة العود، تنبت بالغور تتخذ منها المساويك. الأراك شجرة من الحمض الواحدة أراكة. قال ابن بري وقد تجمع أراكة على أرائك كما في اللسان. والسواك مستحب في أوقات كثيرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستاك عند كل صلاة وعند قراءة القرآن وعند النوم والاستيقاظ وعند تغير الفم، وسواء كان مفطرا أو صائما أو في أول النهار أو في آخره. وهي عبادة لا تكلف كثيرا، فعلى المسلم أن يحرص عليها. وكذلك عند الوضوء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ومالك وأحمد وأبو داود وغيرهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري تعليقا ووصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. جاءت الأحاديث ترغب في السواك وتبين فضله، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم إلا أنه قال عند كل صلاة. ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحة، إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة. ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وعندهما لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن صحيح. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد وحسنه الشيخ الألباني. ورواه البزار والطبراني في الكبير من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. وهو صحيح لغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه البخاري معلقا مجزوما به، والحديث حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه بسند صحيح لغيره، وأصله عند مسلم في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه: قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. والحديث حسن لغيره. وروى البزار من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. الدرد هو سقوط الأسنان. الحديث حديث حسن لغيره. لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. الدرد سقوط الأسنان. والحديث حسن لغيره. وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه البزار بإسناد صحيح. إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، أي فمه على فمه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. ويتأكد استحباب السواك في خمسة مواضع: الأول عند القيام إلى الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو نفل، وسواء كانت بطهارة ماء أو تيمم أو بغير طهارة لعدمهما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أخرجه مسلم وفي رواية عند كل وضوء. الموضوع الثاني من المواضع التي يستحب فيها السواك عند قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، أي يقترب، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. وهذا السياق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو صحيح. الموضع الثالث من المواضع التي يستحب فيها السواك عند الاستيقاظ من الليل، لحديث حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. الموضع الرابع عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه مسلم. والموضع الخامس عند اصفرار الأسنان وتغير رائحة الفم، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى ونحوها، استحب له أن يستاك لكل ركعتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه مسلم. ويجوز للصائم أن يستاك في جميع النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعده. وبهذا قال النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي، وروي عن عمر وابن عباس وعائشة لعموم الأحاديث في ذلك. ولم يأتي حديث صحيح في النهي عن التسوك في وقت الزوال، وهو كالمضمضة، والمضمضة لا تكره في وقت من الأوقات إلا إذا كان السواك رطبا يتحلل، فينبغي التحرز منه للصائم حتى لا يبتلع منه شيئا. وأما صفة الاستياك فيستحب أن يستاك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه ولسانه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك وطرف السواك على لسانه. متفق عليه. ولا يستاك طولا من أطراف الأسنان إلى عمودها، لأنه ربما أدمى اللثة وأفسد العمود، ولا يجليها بالحديد ويبردها بالمبرد، فهذا مكروه، لأنه يضعف الأسنان ويفضي إلى انكسارها، ولأنه يخشنها فتتراكم الصفرة عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.